بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد هذا لنا عامل آخر كبير في تطور الثقافة، وهو عامل السياسة. فالسياسة مؤثرة في الدين، مؤثرة في الاقتصاد، مؤثرة في الاجتماع، مؤثرة في تطور الناس. وقد جاء في التوراة: الناس على دين ملوكهم، أو الناس على دين الملك. وسلم هذه القاعدة عدد من الأئمة كأبي عمر بن عبد البر وابن تيمية وابن الكمال بن الهمام، كلهم تواتروا على أن الناس على دين ملوكهم. وقد ذكر ابن خلدون تأثر جميع جوانب الحياة بالسياسة، فقال: إن الملك إذا اتجه إلى التدين سيتدين الناس، وإذا اتجه إلى الفجور والفسوق سيفشو الفجور والفسوق في الناس، وإذا اتجه إلى العمران والبناء والتطاول سيتجه الناس إلى ذلك، وإذا اتجه إلى الزراعة سيتجه الناس إلى ذلك. وأثبت هذا من التاريخ بالوقائع التي لا تقبل الشك. ولهذا فإن الناس في أيام عمر بن عبد العزيز أقبلوا على العلم وتدوين السنن وروايتها وعلى الورع والزهد، فنشأت منهم النماذج العجيبة من الصالحين ومستجاب الدعاء. ونظير ذلك ما تكرر أيضا في أيام المهدي العباسي الذي يقول فيه أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس. وعندما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة دعا رجاء بن حيوة، وكان من أئمة التابعين، فقال: يا رجاء، إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرى رجاله. هو يرى رجال الدولة إذ ذاك، وهم الذين اختارهم الحجاج والمهلب ونبي صفرته ويزيد بن المهلب وعفى الله عما سلم. فلما قال ذلك لرجاء قال له رجاء: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، الشيء غير الضال لا يجلب إلى السوق عادة، فإذا صلح السلطان صلح من دونه. ونظير ذلك ما حصل في الأندلس أيضا للمنذر بن سعيد البلوطي، لما جاء القحط الشديد في الأندلس وقطعت الأنهار، فأرسل إليه عبد الرحمن الناصر يريد أن يصلي الاستسقاء بالناس، فامتنع من ذلك. فقال: لما تمتنع من الاستسقاء للناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه وليفعل، الاستسقاء سنة بالإجماع. فقال: لأنك أنت ومن حولك تعيشون في نعيم ولا تحسون بأوضاع الرعية، وإنما هذا العقاب عقاب للجميع، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والناس من ألفاظ العموم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فانكسر الخليفة وبكى، ثم أرسل إليه فوعده يوما معينا أنه سيستسقي لهم، ولكن المنذر كان صاحب حزم، فأرسل أحد طلابه إلى الخليفة قال: انظر إلى ما يعمله الخليفة في هذا اليوم. فقال: وجدته في مصلاه والمصحف بين يديه ودمعتاه على خديه. قال: الآن نصلي وتمطرون. فلما خرج للاستسقاء وصلى بالناس ورأى من بكائهم وضراعتهم، ورأى الخليفة يبكي، فتح خطبته بقوله: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكانت براعة استهلاب، ورفع يديه في الاستسقاء فما ردهما حتى امتلأتا من الماء. وكذلك فقد كان عدد من الأمراء فيما بعد يتجهون إلى جهة الجهاد وإعلاء كلمة الله وقتال العدو، فيذهب الناس إلى هذا ويسجلون جميعا في جيوش الجهاد. فكان الناس في أيام عمر بن الخطاب وفي أيام عثمان بن عفان يتنافسون في الخروج بالجهاد والغزوات، كما قال مالك بن الريب: في جيش ابن عفان راضية. فهذا كان فخرهم من ذلك. وبعد هذا كان هارون الرشيد يغزو عاما ويحج عاما، فكان الناس يتنافسون في الغزو والحج. وقد كتب ابن المبارك من الثغور إلى الفضيل بن عياض وهو في المدينة: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لوجدت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. وهذا التأثير الواضح للسياسة في الثقافة اقتضى أن المأمون لما تولى الخلافة ترجم فكر اليونان وأقام دار الحكمة لترجمة علوم الهند واليونان والرومان، فدخلت علوم جديدة إلى العالم الإسلامي، وكان لهذا بعض الإيجابيات وبعض السلبيات. فبعض الإيجابيات لا ننكرها، وهي تطور العلوم وتشققها، فالعلم في الأصل كان علم رواية فقط. إذا قرأت الموطأ تجد فيه حديثا وتفسيرا وفقها ومصطلحا وبعض العقائد وبعض الآداب وبعض الأدعية، وهكذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تجد التفسير والفقه والحديث وغير ذلك من العلوم مندمجة في كتاب واحد. لكن لما ترجمت علوم الأمم الأخرى تشققت العلوم وتطورت، ففي أيام المأمون أصبح المشتغلون بالفقه متجردين له، والمشتغلون بالحديث متجردين له، والمشتغلون باللغة متجردين لكل علم من علومها بحسب الحال، والمشتغلون بالطب متجردين له، وهكذا فتشققت العلوم وكثرت. وهذا إيجابي لا محالة، لكن مع ذلك ثمة بعض الهنوات والأمور السلبية، منها أن تلك الحضارات الوافدة فيها بعض الأمور التي هي مخالفة لأصل الديانة، وفيها بعض الفلسفات التي نحن في غنى عنها، ومع ذلك دخلت فنشأ بعض العلوم والانشغالات بالفلسفة والجدل. وقد كان سلف هذه الأمة على طهر ونقاء وصفاء، ولم يكونوا محتاجين إلى تلك الفلسفات الجديدة، فنشأت تلك الفلسفات بسبب هذه الترجمة. وهنا يعلم أن كل المناهج حتى مقررات المعهد العالي وغيرها لا بد أن يكون فيها إيجابيات وفيها سلبيات، والناظر ينبغي أن يكون عدلا فينظر بعينين، يقوم الإيجابيات والسلبيات معا، فإذا نظر فقط بعين الرضا أغفل السلبيات ولم يشارك في علاجها، وإذا نظر بعين السخط أيضا أهمل الإيجابيات وكان غير عدل في حكمه، وهذا من الأمور التي لا بد منها. كذلك هذا التطور نشأ بعد دولة بني العباس في دولة بني عثمان، وقد كانت الدولة في الأصل قائمة على المذهب الحنفي، ومع ذلك تطورت المذاهب الأخرى من باب المنافسة في ظل دولة بني عثمان. وكان المذهب المالكي منتشرا في هذه البلاد في إفريقيا وفي جنوب أوروبا في الأندلس وغيرها بسبب السياسة، لأن الأنظمة تبنته فنشرته. وكان المذهب الحنفي منتشرا في جمهوريات في آسيا وتبنته دولة بني عثمان. وبعد ذلك أيضا كان المذهب الشافعي منتشرا في اليمن وفي أندلسيا والمناطق التي دخلها الحضاري، وكان المذهب الحنبلي في بعض المناطق في الشام وبعض المناطق في جزيرة العرب وقليل من المناطق في العراق. فكانت منافسة الإيجابية بين علماء المذاهب سببا لوفرة المؤلفات وانتشارها وتناقلها. ولذلك يقال إن أهل نابلس في فلسطين، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يرفع عنهم البلاء، كانوا حنابلة في الأصل، فجاء إمام من أئمة الحنفية فأقام دروسه في الجامع الكبير يدرس المذهب الحنفي، فحاول علماء الحنابلة مناقشته فانهزموا أمامه لقوة عارضته ودليله، فتآمروا عليه وكان أكثرهم عميانا، فقالوا كل واحد يأتي يتوكأ على عصاه، فإذا اقترب من الشيخ وسمع صوته ضربه بالعصا، ثم يعتذر إليه بعد ذلك ويأتي آخر من جهة أخرى، فأكثروا ذلك على الشيخ حتى انسحب عن نابلس وتركها. وهذه المنافسة العلمية أدت إلى حصول التشابه بين بعض المؤلفات في بعض المذاهب. فمثلا في علم القضاء في المذهب المالكي تبصرة ابن فرحون كتاب من أهم الكتب وأجودها، ولكن الحنفية نقلوه إلى مذهبهم، فالطرابلسي ألف كتاب تنبيه الحكام
فجعله تبصرة بفحول ابن واقع، لكنه أهمل الفروع المنسوبة إلى ابن رشد وغيره من أئمة المالكية وأتى بدلها بفروع من المذهب الحنفي، لكن ترتيب الكتاب هو هو وتبويبه هو هو، ويكاد القارئ يرى أنه مجرد دبلجة وجمع بين كتابين. ونظير هذا أيضا حاصل في مؤلفات أخرى، فمثلا المذهب المالكي استفاد أيضا من طريقة الشافعية في التأليف، فابن شأس هو أشهر مؤلف المختصرات في المذهب المالكي، وقد ألف كتابه على غرار كتاب الوجيز للغزالي في المذهب الشافعي، ولذلك لم يتخلص من بعض ترجيحات الغزالي. بعض المسائل، وهي تقريبا حوالي 7 مسائل أو 8 مسائل، أدخلها ابن شأس في المذهب المالكي وهي في المذهب الشافعي، وتبع ابن شأس عليها ابن الحاجب، وتبع ابن الحاجب عليها خليل، فكانت الآن وتجدون في شروح المختصر هذه المسألة ليست راجحة في المذهب، وإنما هي المذهب الشافعي، نقلها خليل عن ابن الحاجب، ونقلها ابن الحاجب عن ابن شأس، ونقلها ابن شأس من مجلس الغزالي. وهذا إيجابي في تلاقح الثقافات، وليس فيه بأس، فقد ذكرنا أن المذاهب ليست ديانات وإنما هي مدارس وطرق للتعامل مع النصوص، ولا بأس في أخذ أي إنسان بما ترجح لديه بالدليل، فذلك هو مذهب مالك وغيره من الأئمة. فقد قال مالك: ما منا أحد إلا ما هو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وقال: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء النص من القرآن أو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإذا جاء عن عبيدة السلماني وزيد بن حبيش وعامر بن شراحيل الشعبي فهم رجال ونحن رجال، يقصد التابعين. وكذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبهذا يعلم أن المذاهب الأربعة مجمعة على أن العمل بالراجح واجب لا راجح، وأنه أصل على غيره، فهذا التلاقح الثقافي والتطور لا بأس به. أضطر الآن لطي بعض المسافات وتجاوزها من الناحية التاريخية، لأن الموضوع مرتبط بالتاريخ، فأصل إلى واقعنا الحديث وعصرنا الجديد. فنحن اليوم في عصر ليست فيه خلافة عامة للمسلمين تجمع دار الإسلام وتوحد لواء المسلمين، وقد جاء الاستعمار الغازي الغاشم والبغيض فقسم بلاد المسلمين إلى دويلات وحد لها حدودا وأقام لها أنظمة وأقام لها مقررات ومعاهد تربوية تقرر في مدارسها ما فيها، وقد عصم الله دين أهل هذه البلاد وحفظه عليهم بما كان فيها من المحاضر والعلماء العاملين الصالحين، وكذلك ما كان أيضا في الجانب التربوي لدى بعض الصالحين من الصوفية وغيرهم، فقد حافظوا أيضا على بعض السلوك والأخلاق، ووقع التكامل بين المؤسستين في هذه البلاد، المؤسسة المحضرة والمؤسسة التربوية، وربما حصل تخالف بينهما أشار إليه العلامة باه محمد لمين رحمة الله عليه حين قال: إن المحضرة بدايتها محرقة ونهايتها مشرقة، وأن الطريقة بدايتها مشرقة ونهايتها محرقة. وهو يقصد بذلك أن الطالب المحضري في وقت طلبه لا يتورع عن شيء، لأن المجتمع قد رفع عن المحاضر الضرائب الاجتماعية كما قال الأخ فضل مصطفى الندى رحمة الله عليه، قال: إن المجتمع الموريتاني رفع عن طلاب المحاضر الضرائب الاجتماعية، فهم يفعلون كثيرا من الأمور التي هي غير مقبولة في الشرع ولا في العادة، ولكن الناس يرضون عنها ولا ينكرونها عليهم ويقبلون بها. وكذلك فجانب محضر بدايته كما ذكر الشيخ محرقة، لأن أهلها لا يتورعون عن شيء، لكن نهايتها مشرقة، ودليل ذلك أن تلميذ المحضرة إذا تخرج دائما يرأس حلته ويكون إمام مسجد أهله، وإذا مات ميت جاء بجنازته إليه، وإذا أرادوا عقد نكاح أتوا إليه، فهو مسؤول الدين تلقائيا. خريج المحضرة هو مسؤول الدين تلقائيا والناس يعودون إليه في أمور دينهم وحتى في أمور معاشهم. فإذا حصلت فتنة أو مشكلة لم يصلحها في العادة إلا مشايخ المحاضر. فالعلماء هم الذين يقومون بالوساطات والإصلاحات ويتحملون الحمالات. وهذا معنى قول الشيخ نهايتها مشرقة. فالنهاية هي أن يتخرج ويكون عالما عاملا ويكون مصلحا في مجتمعه. أما الطريقة فقد ذكر فيها عكس ذلك، لأن بدايتها مشرقة، لأن التلميذ عندما يلتحق بشيخ التربية يبدأ بذكر الله والانقطاع عن الدنيا والزهادة فيها وتصفية نفسه والتخلص من أمراض قلبه والتواضع لجميع المخلوقات والعناية بالعبادة والعناية بالسنن، فتكون بدايته مشرقة. لكن النهاية التي خافها الشيخ هي ما يقع من الانحراف بعد أن يصدر، فبعض الذين يصدرون يأكلون أموال الناس بالباطل ويتظاهرون بما ليس فيهم. وليس هذا عاما في كل أحد، ولكنه مثال، وقد ذكره مشايخ الصوفية في كل عصر من العصور، وقد ذكره العلامة باب الشاسبية رحمة الله عليه في عصره، فقال: آكل مال الناس بالباطل، مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل، محصل المال بلا فترة في جمعه المال للحاصل، عجلان في حظ له عاجل، كسلان في منفعة الآجل، هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكامل. هذا طبعا ليس على إطلاقه، هذا يقصد أفراد هم الذين اتصفوا بهذا، وليس كل الناس، ولا يقصد الحكم العمومي. ولدينا قاعدة معروفة في التفسير، وهي أن ألفاظ الوعد والوعيد كلها مقيدة، سواء كانت من الآيات أو من الأحاديث. ونظير ذلك ما قال العلامة حامد بن محمد بن حضابة: إن فلانا قد وصل ونال منتهى الأمل، وصدرت منه أمائر على الخير تدل، فهدر العلم وعاب سعي من به اشتغل، ونفقت أقواله لدى الطغام والسفل، واتسعت أمواله واتخذ الناس حول، وأصبحت أشياعه أعداء من عنه عدل، وأصبحت آماله تنيله ما لم يلد. يا أيها الواصل يا منار من يخشى المضل، أهكذا الدين الذي شرعه الشارع جل؟ أم هكذا هدي رسول الله أزكى من وصل؟ أم هكذا هدي الصحابة الكرام والأول؟ أم هكذا عندكم يا سعد تور ذو الإبل؟ أم أنت أهدى منهم؟ بل أنت الرجال المضي. هذا نفس الشيء، عدد قليل وليس قاعدة عامة. وعلى هذا فمثلا من النماذج التي جمعت بين الجانبين الشيخ العينين رحمة الله عليه. فالشيخ العينين كان يمثل العالم المحضري والزاوية الصوفية، وكان كما حدثني بعض الذين لقوه من الثقات يتنافس لديه الطلاب، يأتيه طلاب المحضرة يشكون من مضايقة طلاب الزاوية تلاميذ، فيناديهم فيقول: أنتم ماذا عملتم؟ هؤلاء يبيتون يذكرون الله ويصلون، وأنتم تبيتون تدورون في الأحياء. فيسكت طلاب المحضرة عن طلاب التصوف. فإذا أتاه طلاب التصوف قال: ماذا عملتم؟ ذكرتم الله ويذكره الشجر والحجر وكل شيء، وهؤلاء يدرسون العلم الذي لا تدرسونه. فهذا من فقه الشيخ من عينين، ومن اقتداره، و أيضا من الشخصية القيادية التي فطره الله عليها. كان قياديا في مختلف المجالات، هو قيادي في المجال المحضري، وقيادي في المجال الطرقي، وقيادي في المجال الجهادي. وقد حصل نظير هذا أيضا عند الشيخ سيدية وعند الشيخ سيدي مختار كنتي وعند عدد من المشايخ. وقد أدركنا عددا من العلماء الذين جمعوا بين المدرستين معا، فمنهم الشيخ عبد الله بن أداه رحمة الله عليه، فكان من أبرز العلماء أهل السنة المتقنين للقرآن والسنة والمتطوعين بالتعليم، لا يأخذون عليه أجرا ولا ذكرا، كان حريصا على حتى الذكر لا يريده من خلال التدريس. وأيضا كان يربي الناس على طريقة السنية، وقد حدثني بعض طلابه العدود أنه كان يقول لهم: لن أترك هذه الطريقة حتى أنقحها. وهذا من حسانية منهم شقط هالكم، شقط هالكم على يزيل كل ما لا يعرف دليله، كل أمر لا يعرف دليله يزيله. وقد سبقه إلى هذا شيخه الشيخ تراد رحمة الله عليه، فقد أنكر كثيرا من الأمور التي كانت دارجة لدى بعض الناس في الطريقة وحاول إصلاحها، وله بذلك منظومات سائرة يحفظها الناس. فهؤلاء الأئمة الأعلام جمعوا بين المؤسستين اللتين حفظ الله بهما الدين في هذه البلاد، وكان لاجتماع المؤسستين في شخص أثر بالغ في قيادته للمجتمع. انظروا إلى قيادة الشخص المختار كنتي لمجتمعه، لأن هذه القيادة تجاوزت مجتمع أهل شقيق حتى وصلت إلى مالي والنيجر وحتى وصلت إلى نيجيريا وبعض السودان، وكذلك قيادة الشيخ سيدية التي وصلت إلى المغرب وإلى إفريقيا وإلى مختلف المناطق. هذه القيادة سببها الجمع بين المؤسستين، وقد سبق نظير ذلك لناصر الدين رحمة الله عليه، فقد جمع بين المؤسستين فاستحق أن يبايعه الناس خليفة، لأنه كان يدرس متطوعا، وقد قال إنه لا يدرس إلا ثلاثة علوم: القرآن والفقه والنحو. وكان يقصر جهوده على هذه العلوم الثلاثة، ويقول: لا ينبغي للرجل أن يشتغل بما لا علم له به، وأنا أعلم ثلاثة علوم فيشتغل بتدريسها. وكان يقرأ القرآن على المرضى فيعالجهم به ولا يأخذ على ذلك أجرا، وكان كذلك مربيا ناصحا، فكان لا يأتيه أحد وهو من أصحاب الذنوب إلا ساره فنصحه وزجره عن معصيته، وله بذلك خوارق وكرامات في تغيير المنكرات التي ضربت العطر، وقد رزقه الله الشهادة في سبيله نحسبه كذلك، كانت تتويجا لجهوده وكتابة البقاء له، وقد كان في عصره عدد كبير من العلماء الذين هم أعلم منه، ولكن لأنه نال الشهادة في سبيل الله بقي الذكر له والمكانة له. ونظير هذا لدى المتأخرين في مصر مثلا عليش، هو صاحب منح الجليل في مختصر خليل. هذا الرجل مات في السجن الإنجليزي وعمره فوق 90 سنة، فكتب الله له الذكرى بسبب أنه وقف مع الدعوة ضد الإنجليز. لما أعلن المجاهدون الداعون الجهاد ضد الإنجليز كان هو واقفا ضدهم، ووضعوه في السجن وهو فوق 90، وهو من كبار علماء الأزهر، فمات في السجن. هذا التطور اليوم بعد قيام الدولة الحديثة، أصبحت الدولة تتبنى مجال التعليم وتنفق عليه مالا وتضع له برامج وخططا وتقيم له دورا وتعين مسؤولين عليه. هذه الدور ليست بديلا عن المؤسسات المجتمعية التي هي المحاضر، ولا يمكن أن تكون بديلا عنها، لأن المدارس النظامية أصل نشأتها وتطورها كان في علوم الدنيا، وإنما يؤتى فيها من علوم الدين بالأمر المضطر إليه فقط. ولذلك لا يوكل تربية الأولاد والبنات إلى المدارس النظامية، لأنها مدارس تريد أن تعلمهم سبل عيشهم وطرق كسب المال في هذه الدنيا، ولا تريد في الأصل تعليمهم أمور الدين، لأن هذا له مؤسسات أخرى. وليس معنى هذا أيضا الانفصال والقطيعة الكاملة بين المؤسستين، فنحن نطالب، وسيكون هذا إن شاء الله من أساسيات هذا الملتقى، بإقامة جامعة إسلامية كبيرة في هذا البلد تطور هذا المعهد، ويكون لها أيضا روابط من المعاهد الثانوية في مناطق مختلفة. وهذا الأمر الذي حصل في الدول الحديثة له إيجابيات وله سلبيات، فمن سلبياته على المعارف أن المعارف الآن انطبعت بطابع علمانية، فأصبح الدارس في كلية القانون والاقتصاد أو الدارس في كلية اللغة لا يشعر أن عليه مسؤولية في دراسة الدين، فأصبحت العلمانية مركزة فيما يتعلق بفصل التخصصات. والعلمانية الحديثة آثارها في انفصال شخصية المسلم بارزة، منها تحطيم دائرتي الحلال والحرام في تصور المسلم، فكثير من المسلمين اليوم المتأثرين بهذه العلمانية لا يميزون بين الحلال والحرام، بل يزنون الأمور بميزان المصلحة المادية، فما كان فيه مصلحة بادروا إليه، وما لم يروا فيه مصلحة ولو كان فيه مصلحة أخروية أو أجر عظيم تركوه وأهملوه. وكذلك من آثارها أيضا التركيز على الأسباب المادية وإهمال ما سواها من الأسباب كالأسباب الشرعية، فإذا جاء القحط والجفاف قال الناس: انتقلت الجبهة المدارية بفعل تيار كناريا إلى كذا، وأهملوا قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. والإيجابيات منها، وهو ما لا نتذكر له، أن طلاب المدارس النظامية يتقنون المطالعة ويتقنون تنظيم معلوماتهم ويستطيعون النجاح في الامتحانات ويستطيعون التعبير بطلاقة وسلاقة ويستطيعون كذلك الإجابة عن الأسئلة إذا امتحنوا. وهذه أمور يفقدها كثير من طلاب المحاضر إن لم نقل جميع طلاب المحاضر، بل إن كثيرا من أساتذة المحاضر إذا أجروا امتحانا في أمور درسوها ويحفظونها كما يحفظون الفاتحة يشق عليهم تنظيم الجواب، وقد شاهدنا هذا في كثير من المسابقات، وهذا أمر لا شك يحتاج إلى مراجعة. ومن هنا ينبغي أن تكون من توصيات هذا الملتقى أن يقع اندماج وتكامل بين المؤسستين بحيث تقام دورات في المحاضر يكون فيها التكامل بين المحاضر أنفسها، لأن من المحاضر ما تكون على مستوى جامعي يدرس فيها بعض العلوم التي لا تدرس في غيرها، وتخصصات المحاضر التي تدرس فيها ترجع إلى 45 تخصصا، ويمكن أن نجعلها سلالات. فسلالة القرآن مثلا فيها 6 علوم، هي علم الأداء والتجويد، وعلم الرسم والضبط، وعلم التفسير، وعلم القراءات، وعلم علوم القرآن، وعلم طبقات القراء والمفسرين. فهذه 6 علوم كلها تحت علم القرآن. وعلوم الحديث كذلك 6، هي علم الحديث رواية، أي قراءة الموطأ والصحيحين والكتب 6 إلى آخره، وعلم الحديث دراية بمعنى الشرح، شروح الحديث مثل شروح الموطأ وشروح الصحيحين وهكذا، ثم علم المصطلح، ثم علم التخريج ودراسة الأسانيد، ثم علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، ثم علم العلل. فهذه 6 علوم هي علوم الحديث. وكذلك الفقه هو 14 علما تندرج تحت لواء الفقه، من الفقه المذهبي مثلا المذهب المالكي عندنا هنا لا بد من دراسته، ودراسته تقتضي وقتا، لأن الطالب إذا بدأ وهو في أول التحاقه بالمحضرة أو في دراسته على أمه بدراسة مختصر الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة أو نظم الرسالة ثم مختصر خليل، ينبغي أن يزيد على ذلك بالمذهب المالكي. فكثير من أمهات المذهب مهملة لا يرجع إليها، ومختصرة واحدة لا يمكن أن تمثلها جميعا. وقد طبع مختصر ابن حاجب، وطبع مختصر ابن عرفة، وطبع كتاب ابن شئس، وأصبحت في متناول الجميع. وأيضا بعض الكتب المطولة الأخرى التي هي في متناول الجميع وفيها أدلة المذهب والعناية بها، مثل كتاب الإشراف القاضي عبد الوهاب، وكتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب، وشرح التلقين المازري وقد طبع عنه 3 مجلدات، وشرح التفائل للرسالة وقد طبع عنه 3 مجلدات. وأيضا من التوصيات العناية بهذه الأمهات وطباعتها من جديد، وطباعة المقررات المحضرية. فالمقررات المحضرية تستحق العناية، فلم يعد الآن الوقت كافيا لأن يجلس الطالب على ضوء النار أو على ضوء القنديل ليكتب طرة مختار بن بونة كاملة، أو ليكتب طرة أبيه على مختصر خليل، أو ليكتب طرة محمد على عقود الجمال أو غير ذلك. لم يعد الوقت كافيا لهذا. قد كان المحاضر وقت كثير، فكان الطالب يدرس 28 سنة فيدرس هذه العلوم كلها ويكتبها، كما قال الشيخ الممتاز: كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدريس نحو العلم. لكن اليوم أصبحت المطابع ينبغي أن تقوم بهذا الدور، ويتفرغ الطالب للدراسة، ولم تعد الوسائل القديمة ولا ضياع الوقت الذي كان يحصل في المحاضر مناسبا لهذا الوقت. فهذا الوقت قد انتزعت البركة من ساعاته، فأصبح يمر بسرعة هائلة. وقد جاء في حديث أخرجه أحمد في المسند وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال السعفة. وقد شاهدنا ذلك في سرعة ذهاب الأيام والليالي. وقد كنا نذكر أيام الطلب نسهر ليالي ذوات عدد ولا نحس بالسهر، نبيت الليل كله ونحن نكتب ونقرأ، وفي الصباح يجلس الشيخ للتدريس فنجلس إليه إلى صلاة الظهر، وهكذا لا نحس بالنعاس. واليوم لا يستطيع أحد منا أن يتحمل ذلك، ولا أحد من طلابنا ولا أحد من الناس. وقد وصف الشيخ محمد علي رحمة الله عليه حال الطلاب إذاك بقوله: وأقصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، وعمارها من كل ضلع كريمة كريم خلال من كريم خلال، أغر كمصباح الظلام بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي. يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء بالأعماء أو نداء بلال. وكذلك كانت ليالي المذاكرة لدى أهل المحضرة ليلتين في الأسبوع يتذاكر الطلاب فيهما كل ما حفظوه وقرأوه. وقد نظم ذلك الشيخ سيدنا محمد والشيخ مدو لسليمان رحمة الله عليهم، فذكر ما كانوا يراجعونه من القصائد وما كانوا يقرؤونه، حتى أتى بتصادي المحضرة قالوا من جائب عيشا كبيرا لصحبه ومن جائب لحما ومن جائب تمرا، بعد أن ذكر ما كانوا يراجعونه من القصائد ومحفوظاتهم. ونظير ذلك أيضا ما ذكره الشيخ محمد الشيخ في نونيته مما كانوا يذاكرونه عندما كان يذاكر أولئك الفتوة الكرام بشعر مهلهل ومرقشين إلى آخر ما كان يذكره. فهذه الأمور كانت يجد لها طلاب المحاضر الوقت، وتطورت الحضارة اليوم فلم يعد الوقت كافيا لها، فلذلك لا بد أن يحس طلاب المحضرة بقيمة الوقت وأن يستشعروا ترتيب المواد فيه وأن يكونوا على منهجية دقيقة تضمن لهم الاستمرار إلى النهاية. ونحن لا نريد أن تكون المحضرة مجرد سلم يرتقى به إلى الوظيفة والشهادة، وأن تكون مجرد مرحلة من مراحل التعليم يشارك الإنسان يذهب إلى شيخ من الشيوخ ويتعبه ويجلس إليه مدة، ثم يذهب ويشارك امتحان البكالوريا، ثم يذهب إلى الثانوية العامة فيدرس أمرا بعيدا جدا عن ما كان يدرسه. كان يدرس لدى الشيخ مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فيأتي إلى أستاذ الثانوية فيدرس عنده مثلا السد أو غيرها من المقررات التافهة. لا نريد أن نجعل من المحضرة مجرد روضة يتوصل بها لغيرها، بل نريد أن تبقى هذه المؤسسة شامخة عزيزة وأن تنتفع بتطور الحضاري. ولا بأس من انتفاع طلاب المحاضر بما نشأ اليوم من التكنولوجيا الحديثة. لماذا لا ينتفع طلاب المحاضر من الديسكات المضغوطة التي تحتوي مكتبات بكاملها؟ ديسك واحد يكون فيه أكثر من 1000 عنوان، مثلا الموسوعة الألفية فيها 1000 عنوان من كتب الحديث، وموسوعة الإحياء التراث فيها 1300 عنوان، موسوعات كبيرة جدا من خلال ديسك واحد. أيضا قد كان الطالب يبحث بحثا مضنيا ويتعب نفسه في البحث في الكتب للوصول إلى شاهد واحد أو إصلاح كلمة، فقد كان المختار بن رحمه الله يسافر سفرا طويلا إلى بني ديوان من أجل أن يسأله عن مسألة واحدة له، يقول ألا يا بني ديمان لا زال يرتحل إليكم مريد المنجيات من المضل، محبكم المختار قدنا سبيلكم وسعيكم المهدي إلى أشرف الأمل، يسائلكم ما عين فعل ولا ملامه، إذا صحح واحد أو يرى بدل من إحداهما لبول للأخرى مغاير إلى آخر ما أبياته. ونظير ذلك ما حصل أيضا للعلامة محمد بابا في سفره إلى دوعلي للسؤال عن بعض المسائل القليلة التي يمكن أن توجد في الكتب ببساطة. هذه المسائل بحث هؤلاء العلماء الأجلاء وهي موجودة في مراجع، لكن كانت المراجع خطية وكانت كتبا يحتاج الباحث فيها إلى الاختلاء والبحث الليالي ذوات العدد من أجل الوصول إلى المعلومة. اليوم إذا أدخلت رأس المسألة في الكمبيوتر يخرج لك في نفس الوقت الحديث من أخرجه ومن حكم عليه كل رجاله وتراسمهم، يخرج لك المسألة الفقهية لأسرع الأشياء. كنت في وقت البحث في رسالة أول رسالة الدكتوراه أبحث في مسألة النقود هل تتعين بتعيين أم لا، ومكت 3 أسابيع وأنا أقلب كتب الفقه من مختلف المذاهب، فطلعت الموسوعة الفقهية إذاك على الديسك فوضعت هذا العنوان هل النقود تتعين بالتعيين، وفي نفس اللحظة خلال أقل من دقيقة طلع لي كل المراجع التي ذكر فيها هذا اللفظ من جميع كتب الفقه بالأجزاء والصفحات، فما كنا نغني فيه أوقاتنا أصبح الآن بالإمكان أن تستغل فيه التكنولوجيا الحديثة والتطور الحضاري الجديد. وينبغي أن يكون الوزارة عناية بهذا ومشاركة فيه، ولا ينبغي أن يتحسس أهل المحاضر كذلك من هذا التطوير، فهو نفع لهم وليس ضررا عليهم أن يكون لديهم مسائل وآليات. فنحن الآن نحتاج إلى تكليل الصوت فنأخذ هذه الآلات، ونحتاج في السياسة إلى ما نعرف به الأصوات والاستفتاء فنحتاج إلى صناديق الاقتران وهي مستوردة. وقد استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق وفكرة الخاتم وفكرة المنبر من حضارات أخرى غير حضارة العرب، فلا بأس من استيراد هذه الحضارات ما هو نافع من هذه الحضارات، ولا بأس كذلك من أن يكون للطلاب ابتكارات وإبداعات وبالأخص طلاب المحاضر الذين لديهم ذكاء مبرق. فنحن نريد إذا درسوا طريقة ابتكار مالك رحمه الله للاستدلال بالإشارة عندما قال إن الله تعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال لم يترك للغسل وقتا، فدل هذا على جواز إصباح الصائم جنبا. هذه دلالة خفية جدا ولا يمكن أن يستخرجها إلا من كان من أهل الإبداع والابتكار، وقد وفق الله لها الإمام مالك رحمه الله. فنريد نظير هذا من طلاب المحاضر أن يبدعوا ويبتكروا وأن يستغلوا الوسائل كلها التي تجددت في حضارتنا وواقعنا، ولا نريد أن ينظر إليهم تلك النظرة الدنيا وأنهم أصحاب الاتساخ في الملابس والكتب وأنهم الذين لا يستفيدون من واقع الناس وحياتهم وأنهم إذا تخرجوا أيضا لا يجدون مكانهم في المجتمع. فهذه النظرة قد طواها الزمن ولم تعد ممكنة الآن. ولنتذكر قول الشريف الفرجاني رحمه الله لو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أذلوه جهارا وجحموا محياه بالأطماع حتى تجهما. لا بد أن يستشعر طلاب المحاضر وأساتذتها قول سليمان بن داود عليهما السلام فيما حكى الله عنه ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لا بد أن يستشعروا عزة الإسلام وأن يحصلوها في أنفسهم وأن يحافظوا على قيم الإسلام وأخلاقه ونوافته. ومن أسوأ ما يسوءني إذا زرت محضرة من المحاضر فدخلت سكن الطلاب أن أجد الغبار والتراب والأوساخ مجتمعة، فالحضارة تقتضي الانتقال عن مخلفات الحياة، فالحياة لا بد لها من مخلفات ونفايات، إما أن تنتقل عنها وإما أن تنتقل عنك. فأهل البادية ينتقلون عنها وأهل الحاضرة ينقلونها عنهم، لكن لا بد من نقلها عموما. وقد حدثت عن العلامة محمد بن عبيد رحمة الله عليه أنه قال إنه لا يلوم الرجل إذا لم يكن له جمل ولكن يلومه إذا لم يكن له نعل، ولا يلومه إذا لم يكن له لباس جديد لكن يلومه إذا كان لباسه متسخا، لأن هذه أمور بالإمكان أن يغيرها الإنسان. وقد قال أبو طيب المتنبي ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذن لا بد من استغلال طلاب المحاضر وأساتذة هذه الأوقات، ولا بد من تطبيق العلم وأن يتركوا ما كانوا يفعلونه من المخالفات، ولا بد أن يربوا أنفسهم على الورق فهو سر حفظ العلوم وبقائها، ولا بد أيضا أن يحافظوا على النظافة وأن يندمجوا في الحضارة وأن يقوموا بدورهم في المجتمع وأن يكون لهم الأثر البارز في نصرة هذا الدين ونشره والدعوة إليه، وأن يعتزوا بعزة الإسلام وأن لا يظهروا في المظهر المزري غير المناسب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.